بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا في الدرس الماضي مما يتعلق بالمخالفة، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت أقسام كثيرة من أنواع علوم الحديث، والمخالفة هي السبب السابع من أسباب الطعن في الراوي. قال رحمه الله تعالى: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، أي من أسباب الطعن في الراوي الجهالة، كون الراوي مجهولا. ولها أحكام وتقاسيم ستأتي معنا في ثنايا هذا المبحث. قال: وسببها أمران، يعني ما سبب الجهالة؟ ما سبب الجهالة؟ لماذا يقال فلان مجهول وهذا الراوي مجهول؟ قال: وسببها أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته أي أوصافه من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها، يعني قد يكون له اسم وكنية ولقب وصفة وحرفة ونسب، فتارة يذكر باسمه وتارة بلقبه وتارة بكنيته وتارة بحرفته، مع أن المشهور عنه واحدة من هذه الأمور، فيشتهر مثلا باسمه وكنيته، وتجد بعض الرواة يذكره باسمه ولقبه باسمه وحرفته. الذي ينظر في هذا الاسم يظن أنه مجهول، لا يدري أنه فلان. قال: أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، يذكر بغير ما اشتهر به لغرض، كان يكون مثلا الراوي عنه مدلسا تدريس الشيوخ ويريد أن يوهم كثرة المشايخ، فيكون عنده شيخ واحد فيذكره تارة بالاسم تارة بالكنية وتارة باللقب وتارة وتارة، ربما أوصله إلى عشرة وهو واحد. قال: فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر، فيحصل الجهل بحاله، يعني الذي ينظر يقول هذا مجهول ولا يدري أنه فلان المشهور، لأنه ذكر على غير ما اشتهر من أمره. طيب، ونسينا أن ننبه على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أثناء ذكر النهاية لابن الأثير، قال: وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. أشار القاري رحمه الله علامة ملا علي قاري في شرحه على النزهة وشرح مطبوع إلى أن المراد بالإعواز أنه قد فاته شيء قليل، بهذا المعنى مع إعواز قليل فيه، أي أنه فاتته أشياء قليلة، فاتته أشياء لكنها قليلة. ولذلك وجد من أهل العلم من ذيل عليه، يعني أضاف إليه واستدرك ما فاته. والذيل معناه أنك تعمد إلى كتاب فتجمع ما فاته فتسميه ذيلا، ذيل على كتاب كذا، أو تستدرك عليه تقول مستدرك وهكذا. هذا فيما يتعلق بالدرس الماضي. طيب قال، طيب هل اتضح لنا سبب الجهالة؟ السبب الأول من أسباب الجهالة، السبب الأول أن الراوي قد تكثر نعوته ويشتهر بشيء ثم يذكر بغير المشهور به، فيظن الناظر في أمره أنه مجهول ولا يدري أنه فلان المشهور. ستأتي أمثلة توضح لك المقصود. قال وصنفوا فيه، أي هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب، هذا كتاب الخطيب البغدادي وهو مطبوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، يذكر في هذا الكتاب الراوي ثم يذكر الأسماء التي اشتهرت عنه وقيلت عنه عموما كما سيأتي في الأمثلة. قال وسبقه إليه عبد الغني، عبد الغني الأزدي صاحب كتاب إيضاح الإشكال. قال ثم الصوري، محمد بن علي الصوري أبو عبد الله من مشايخ الخطيب. ومن أمثلته، أي من أمثلة هذا الباب، محمد ابن السائف ابن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد ابن بشر، وسماه بعضهم حماد ابن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، يعني كل واحد أتى له بشيء بوصف، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. يعني من لا يعرف حقيقة الأمر قد يمر به بعض هذه الأسماء والأوصاف فيحكم عليه بالجهالة. ومحمد بن سائب الكلبي ضعيف، بل قد كذب، فقد يمر به في الإسناد فيظن الشخص أنه مجهول إذا مر بهذه الأسماء. مثلا قال حدثنا محمد بن بشر، قد يقول قائل من محمد بن بشر هذا، يبحث في التراجع ما يجده يقول مجهول، وهو محمد بن من؟ ابن السائب، لكن نسبه بعض الرواة إلى جده، نسبه إلى جده. فالشاهد أن الراوي قد تكثر نعوته وهو شخص واحد، وهذا من أسباب الحكم عليه بالجهالة. قال والأمر الثاني، الأمر الثاني من ماذا؟ من أسباب الجهالة، أو من أسباب الحكم على الراوي بالجهالة. قال والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، قد تكون حديثه إيش؟ قليلا، فلا يكثر الأخذ عنه، يعني ليس له تلاميذ كثير أخذوا عنه، فهذا من أسباب أنه يكون إيش؟ مجهولا، حكم عليه بالجهالة لأنه قليل الحديث ومع ذلك تلاميذه قلة، فيقولون فلان مجهول. قال وقد صنفوا فيه الوحدان، المنفردات والوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، يعني حتى ولو سمي، فممن جمعه مسلم كتابه مطبوع، والحسن بن سفيان وغيرهما، هنا كتب في هذا الباب، كتاب الإمام مسلم مطبوع. إذن أسباب الجهالة أمران. السبب الأول أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به فيحكم عليه بإيش؟ بالجهالة. وسواء رأيت المثال محمد السائب الكلبي، هو في نفسه كذاب، لكن في بعض الأسانيد يذكر بغير ما اشتهر به فيحكم الناظر فيه بالجهالة عليه. السبب الثاني أن الراوي قد يكون إيش؟ مقلا، يعني أحاديثه قليلة وليس له تلاميذ كثير، فيحكم عليه إيش؟ بالجهالة، لا يشتهر أمره، فلا يوجد مثلا من يوثقه. طيب، هذا ما يتعلق بسبب الجهالة. قال: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، وهذا أيضا داخل في مباحث الجهالة. فقد يكون الراوي مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد لا يسمى أصلا، قد لا يسمى، يقول مثلا التلميذ حدثني فلان أو شيخ أو رجل، هذا مما يجعل الباحث يحكم عليه بالجهالة، لأنه لا يدري من هو، لا يدرى ما حاله. قال: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنك، قوله أخبرني فلان، يعني بغير اسم يقول فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى. قد يأتي معك في الإسناد رجل مبهم، قال حدثنا رجل، قال حدثنا فلان، وأنت ما تدري من هذا الرجل. إذا أردت أن تعرف هذا الرجل تجمع طرق الحديث، تجمع طرق الحديث، فأحيانا قد تجده في بعض طرق الحديث مسمى، يعني مذكورا باسمه فيعرف. نعم، فمن خلال جمع طرق الحديث يتبين لك علة الإسناد، ويتبين لك الراوي المبهم، وهكذا. ويعرف أيضا الراوي المبهم بالتنصيص، إذا نص عليه إمام من الأئمة فقال وهو فلان. قال: ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنفوا فيه المبهمات. المبهمات يعني ما جاء في الأسانيد غير مبين، مبهم، حدثني رجل، فتجد في هذه المصنفات، المصنف المبهمات، بيان من هو هذا الرجل المذكور في الإسناد. هناك كتاب للأزدي وللخطيب أيضا، خطيب الأسماء المبهمة في الأشياء المحكمة، والنووي أيضا له إشارات إلى بيان الأسماء المبهمات. قال: وصنفوا فيه المبهمات، ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. نعم، حديث المبهم لا يقبل، لماذا؟ لا ندري ما حاله، لا ندري ما حاله، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، قد يكون شديد الضعف. قال: لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف عدالته؟ من أبهم اسمه فقيل رجل أو شيخ لا يدرى من هو، فكيف تعرف عدالته؟ قال وكذا لا يقبل خبره إذا أخبر يعني المبهم، ولو أبهم بلفظ التعديل يعني حتى ولو قال حدثنا الثقة، حتى ولو قال حدثنا الثقة لا يقبل. كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، واضح؟ وهذا على الأصح في المسألة، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، لم يقبل المرسل لأننا لا ندري بحال من أرسل عنه، فقد يكون الذي حدث هذا التابعي ثقة وقد يكون غير ثقة، قد يكون صحابي وقد يكون تابعي، وإذا كان تابعيا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، فلأجل هذا لا يقبل. قال وهذا على الأصح في المسألة، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، يعني كونه لا يلزم من كونه ثقة عنده ألا يكون مجروحا عند غيره، قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. قال وقيل يقبل إذا قال حدثني الثقة، وقيل يقبل تمسكا بالظاهر يعني بظاهر التوثيق، لأن الراوي عنه قال حدثني الثقة، إذ الجرح على خلاف الأصل، هذا القول غير صحيح. الأصل يعني أن الراوي مستور الحال ميول، هذا هو الأصل، ولا يقبل حديثه إلا إذا ثبتت عدالته. أما أن يقال إن الأصل هو أنه ثقة هذا غير صحيح. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك، هذا قول، إذا كان القائل عالما فقال حدثني الثقة أجزأ ذلك، وهذا غير صحيح. قال أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، هذا القول فيه ما فيه، يعني كأنه يقول صاحب هذا القول إذا كان القائل عالم أجزأ قوله حدثني الثقة في حق أصحابه وأتباع مذهبه، فإذا قال مثلا مالك حدثني الثقة يعني فهو حجة عند المالكية، وإذا قال الشافعي حدثني الثقة فهو حجة عند الشافعية وهكذا، وهذا القول غير صحيح. الشافعي رحمه الله يقول أحيانا حدثني الثقة وهو يريد به إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو رأس من رؤوس الكذب، لكن كان الشافعي رحمه الله يحسن به الظن، فإذا وجدت في كتاب الشافعي حدثني الثقة فغالبا ما يكون إبراهيم بن أبي يحيى، فالقول بقبول التوثيق على الإبهام والتعديل على الإبهام قول غير صحيح، حتى قول من قال بأنه يقبل في حق من يوافق في مذهبه هذا غير صحيح، هذا غير صحيح وليس بحجة، لا على من يوافق في المذهب ولا على غيره، على أن التمذهب كما تعلمون تمذهب والتزام مذهب معين سواء من المذاهب الأربعة أو من غيرها هذا لا يجوز، التزام مذهب معين حيث يأخذ جميع أقواله ما كان منها صحيحا وما ليس بصحيح، ما وافق الدليل وما لم يوافق الدليل، هذا لا يجوز، بل هو معارض لقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله تعالى الموفق، ما هو الذي ليس من مباحث علوم الحديث؟ هذا الأخير، إن كان القائل عالما أجزاء ذلك حق من يوافقه في مذهبه، طيب هذا واضح إن شاء الله. مسألة التعديل على الإبهام من المسائل المهمة التي حصل فيها الخلاف، والصحيح كما سمعت أنه لا يقبل التعديل على الإبهام حتى يعرف من هذا الراوي، والسبب أنه قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. والحمد لله.